وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال المصنف الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة من بايع من البدريين، عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقه وفضله. بهذا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كلامه على مسائل الصحابة وتفضيلهم وما يتعلق بهم، وقد بدأ هذا الكلام بالكلام على تفاضل الصحابة فيما بينهم، وكذلك على إثبات خلافة من تولى الخلافة منهم. فقال رحمه الله: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أول خليفة من خلفاء المسلمين، وهو كذلك أول الخلفاء الراشدين الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتكلم فيها العلماء من جهة ثبوتها، هل ثبتت بالنص أم بالإجماع؟ فإذا رجعنا إلى كلام المصنف رحمه الله فإننا سنجده يتكلم على الإجماع، قال باختيار الصحابة إياه. ولكن الذي عليه غير واحد من المحققين في هذه المسألة أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإن ثبتت بالإجماع والاختيار، إلا أنها ثبتت كذلك ببعض الإشارات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أحاديث متعددة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف الصديق رضي الله عنه في الصلاة وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومنها أن امرأة أتته صلى الله عليه وسلم فكلمته في أمر، ثم قالت له: فإن لم أجدك، تعني الموت، فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال قبيل موته لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل ويتمنى متمن: ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذه أحاديث صريحة تثبت الأمر لأبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه إشارات واضحة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما توفي صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة، حصل في بداية الأمر خلاف يسير بين المهاجرين والأنصار، ثم اجتمع الكل على مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالإجماع واختيار الصحابة إياه، وثابتة كذلك ببعض النصوص التي تشير إليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تكلمنا على أبي بكر رضي الله عنه على أنه أول خليفة، فإننا نتكلم عنه كذلك على أنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهذه مسألة التفضيل التي يتكلم عليها العلماء ويقررها أهل السنة والجماعة مخالفين في ذلك أهل البدع. فأهل السنة يقولون: أفضل الأمة مطلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وخلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه لها دور مهم في إثبات ذلك، لأنه لا يتصور ألا يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس ثم يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلو كان القوم، أعني الصحابة رضي الله عنهم، يعرفون من هو أفضل منه لقدموه في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في هذه المسألة نص قاطع للنزاع، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، وفي لفظ أراه خارج الصحيح ثم نسكت. فهذا نص واضح في تفضيل الصحابة فيما بينهم، وابن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر بهذا التفضيل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما يقول فيه علماء الحديث المرفوع الحكمي، وهو حجة بلا إشكال. قال المصنف رحمه الله: ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه. هذا هو الكلام على خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعلوم أن هذه الخلافة كانت باستخلاف الصديق رضي الله عنه له، فعهد إليه الصديق رضي الله عنه وأوصى بخلافته من بعده، وقد أجمع المسلمون كذلك على اعتبار هذه الطريقة، وبايعوا عمر رضي الله عنه وأقروا بخلافته بناء على ذلك. ومنها هنا استنبط العلماء أن طريقة الاستخلاف أو العهد إحدى الطرق المشروعة لتولية الخليفة أو الحاكم أو الأمير، فيجوز للحاكم أو الأمير أن يعهد إلى أمير بعده أو يستخلف أميرا بعده، هذا من الطرق المشروعة التي تعتبر بها الإمامة أو الخلافة. وكما تكلمنا على عمر رضي الله تعالى عنه على أنه الخليفة الثاني، فإننا نتكلم عليه أيضا على أنه، إن جاز التعبير، الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في التفضيل. فبعد أبي بكر في التفضيل يأتي عمر رضي الله عنهما. قال: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر. لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه جعل أمر الخلافة شورى بين المسلمين في ستة. من يذكرهم؟ ارفع يدك. والذي سيذكرهم سيذكر البيت الذي يعينهم من الحائية. طيب نسهل المسألة شوية، اذكرهم من غير البيت بتاع الحائية. نعم فضلك أكبر اثنين، فضلك أكبر اثنين اللي وقع ما بينهم النزاع بعد كده. أنت قلت طلحة والزبير وسعد، ما ذكرت طلحة؟ طيب طيب أولهم عثمان وعلي رضي الله عنهما اللذان وقع النزاع بينهما بعد ذلك، ثم طلحة والزبير وسعد ومن؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. فجعل عمر رضي الله عنه الشورى فيما بين هؤلاء الستة، فخرج طلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم، خرجوا باختيارهم، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فجعل عبد الرحمن يطوف بكبراء المسلمين وأمراء الأجناد ونحوهم من الأعيان والكبراء يستشيرهم في أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما، فأجمع الكل على تقديم عثمان. وأنبه هاهنا على أمر مهم يتعلق بهذه الاستشارة، وذلك أنه جاءت بعض الروايات في هذه القصة تبين أن عبد الرحمن رضي الله عنه ذهب إلى كافة المسلمين حتى تتبع النساء في خدورهن، وهذه الرواية تعتبر أصلا لمن يريد أن يستدل على نظام الانتخابات، ولكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح، وإنما الثابت في الصحيح كما أخرجه البخاري رحمه الله أنه سأل الكبراء والوجهاء من الذين ذكرتهم، لم يتتبع عوام المسلمين. فأجمع الكبراء على تقديم عثمان رضي الله عنه، فتمت له البيعة وثبتت خلافته بذلك. وعثمان رضي الله عنه كذلك هو ثالث الرجلين بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيما يتعلق بمسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فقد كان هناك نزاع قديم بين أهل السنة في أيهما يفضل على صاحبه، ثم استقر الإجماع على تقديم عثمان رضي الله عنه، وأما تفضيل الشيخين وكذلك خلافتهما فلم يحدث فيهما نزاع بين أهل السنة على الإطلاق. حتى الشيعة الأوائل الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه لم يختلفوا في تقديم الشيخين عليه، وهذا أمر مهم، وإنما كان هناك نزاع في تقديمه على عثمان رضي الله عنهما. وأما الشيخان أبو بكر وعمر فلم يختلف أحد في تقديمهما عليه. وقد ثبت في صحيح البخاري كذلك أن ولده محمد بن الحنفية رحمه الله سأله أي الناس أفضل، فقال أبو بكر ثم عمر، فلو كان يعلم شيئا من تفضيله رضي الله عنه لذكره. وثبت في الصحيح كذلك أنه قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا. فهذا يبطل مزاعم الشيعة الرافضة الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة بعده لعلي رضي الله عنه، أو يدعون أن عليا أفضل الصحابة مطلقا وأنه أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا كله يبطل هذه المزاعم. فعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء، وهو كذلك الثالث في التفضيل بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والأصل في ذلك ما ذكرته آنفا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذا يدلك على أن تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما كان أمرا ماضيا معروفا عند أوائل المسلمين. واجتماع الصحابة على تقديم عثمان على علي في الخلافة يعتبر دليلا قويا على ذلك. وفي هذا قال غير واحد من السلف كأيوب السختياني وغيره: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى هذا؟ معناه أن تقديم علي على عثمان فيه تعريض بأن الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عمر لم يحسنوا الاختيار، فلما عرفنا أنهم رضي الله عنهم أجمعوا على تقديم عثمان كان هذا دلالة بينة على أن هذا التقديم كان أمرا معروفا شائعا فيما بينهم. قال رحمه الله: ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقه وفضله. فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فالكلام فيه كذلك يدور في الجانبين المذكورين آنفا، وهما جانب الخلافة وجانب التفضيل. فأما جانب الخلافة فخلافته رضي الله عنه ثابتة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا هو الذي استقر عليه المذهب عند أهل السنة، وشدد غير واحد من أئمتهم في هذا. فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من توقف في خلافة علي رضي الله عنه فهو أضل من حمار أهله. هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو المعروف عند أهل السنة والجماعة. ولكن هناك أقوال أخرى وجلها عن غير أهل السنة، ولا يستدعي المقام تفصيلها بالطبع، ولكن قال بعض الناس قديما إن خلافة علي رضي الله عنه ليست بمعتبرة، لأن زمانه لم يكن زمان جماعة بل كان زمان فرقة، ويرجعون في ذلك إلى بعض من خالف من الصحابة رضي الله عنهم في بيعته. ولهذا تجد المصنف رحمه الله لم يذكر بيعة جميع الصحابة لعلي رضي الله عنه كما ذكرها في حق من؟ في حق أبي بكر وعمر وعثمان. وهذا صحيح، لأنه توقف غير واحد من فضلاء الصحابة في مبايعة علي رضي الله عنه كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهما رضي الله عن الجميع. ولكن الجواب عن هذا أنه لا يقدح في إثبات خلافة علي رضي الله عنه، لأن توقف من توقف من الصحابة إنما كان لتأويل عندهم، وهذا يتعلق بمسألة الفتنة التي وقعت فيما بينهم، لا سيما ما وقع في موقعة الجمل وموقعة صفين، وهذا كلام يطول وله مقام آخر إن شاء الله. ولكن من توقف من الصحابة رضي الله عنهم في بيعة علي رضي الله عنه لم يكن توقفه طعنا عليه ولا إنكارا لخلافته، وإنما كان لتأويل عندهم، فلا يحتج بهذا ولا يستند إليه في إنكار خلافة علي رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق بالخلافة. وأما ما يتعلق بالتفضيل فهو كذلك الرابع في التفضيل بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة كذلك، لأنني أشرت آنفا أنه كان هناك نزاع قديم في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، فالذي استقر عليه المذهب عند أهل السنة أن عثمان مقدم على علي، وأن علي رضي الله عنه هو رابع الناس في التفضيل. قال رحمه الله: ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ومن أثبت الله رضاه عنهم لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. كلمة يتنقصهم ثابتة في نسخة الحرمين وغير موجودة في نسخة ابن حزم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على مسألة أخرى تتعلق بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم، وهي تفضيلهم عموما، تفضيل جيل الصحابة عموما بالنسبة لأمة الإسلام بشكل عام. فالصحابة رضي الله عنهم مفضلون على كل من أتى بعدهم، والنصوص في ذلك واضحة لا إشكال فيها، كما ذكره المصنف رحمه الله من قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الآية كانت في طائفة معينة من الصحابة، وهم أهل الشجرة أو أهل بيعة الرضوان. ثم ذكر بعد ذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية من سورة التوبة. والآيات في ذلك كثيرة، منها الآيات الثلاث المشهورة في سورة الحشر من قوله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الآيات التي تدل على تفضيل الصحابة كذلك قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله سبحانه: الذين أنعمت عليهم، يفسره قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم حازوا كل المراتب فيما سوى مرتبة النبوة بالطبع، فلا شك أنهم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية. ومما يدل على تفضيلهم كذلك قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يدخلون دخولا أوليا في لفظ المؤمن. والأدلة كذلك على تفضيلهم من السنة المطهرة كثيرة، أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنا أمنة لأصحابي فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في طائفة منهم وهم الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقوله صلى الله عليه وسلم في طائفة أخرى منهم وهم أهل الشجرة: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهذه نصوص واضحة من الكتاب والسنة في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم تفضيلا عاما على كل من أتى بعدهم. والصحابة الذين نتكلم عليهم في سياق هذا التفضيل هم كل من ثبت لقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو لحظة. وقد تعرضنا لهذا عندما كنا نتكلم في كتاب ماذا؟ في أصول السنة، لو تذكرون كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وذلك أن هذا التفضيل ثابت لكل من ثبت له اسم الصحبة. واسم الصحبة على المعروف عند المحدثين يشمل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لنذكر التعريف الاصطلاحي عند المحدثين: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فكل من ثبت له هذا الوصف فقد ثبت له اسم الصحبة، وإن كان لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وإن رآه مجرد رؤيا، ولكن يتكلم في روايته بعد ذلك. هذا أمر يتعلق بمصطلح الحديث وأصول الحديث، لكن يثبت اسم الصحبة لكل من تحقق له هذا الوصف. فهذا يدخل فيما نتكلم فيه، ويفضل لأجل صحبته على كل من أتى بعده من المسلمين. وسبق أن تكلمنا أيضا على مسألة تفضيل العموم وتفضيل الخصوص، فالصحابة رضي الله عنهم مفضلون عموما على كل من أتى بعدهم، وكل واحد من الصحابة بعينه مفضل على كل من أتى بعده. لأجل ماذا؟ لأجل صحبته، لأجل ما ثبت له من شرف الصحبة، لأن هذا الشرف لا يعادله شرف. ولكن قد يكون غيره ممن أتى بعده أكثر نفعا للمسلمين من وجه آخر، فقد يكون من الصحابة رضي الله عنهم رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، كمثل طارق بن شهاب مثلا رحمه الله. هذا صحابي لأجل رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون ممن أتى بعده من المسلمين من هو أكثر نفعا للمسلمين منه، كالأئمة المعروفين مثلا وغيرهم. فلا بد من التفصيل على هذه الشاكلة، لا بد أن نتكلم في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم من جهة العموم ومن جهة الخصوص على هذه الشاكلة. قال رحمه الله: ومن أثبت الله رضاه عنهم لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. هذا أمر لا بد أن يكون من البدهيات المقررات، وفيه أبلغ رد على الشيعة الروافض عليهم لعنة الله تعالى، لأنهم يطعمون في الصحابة رضي الله عنهم، وهم قوم زكاهم رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه التزكية العظيمة. فهل يزكي ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى من يعلم منه أنه بعد ذلك سينتكس ويكفر ويفسق ويفعل كذا ويفعل كذا؟ هذا مما لا يمكن أن يكون. والتعريض بالصحابة رضي الله عنهم على هذه الشاكلة فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الطعن سيكون معاشرا لمنافقين وكافرين وفسقة من غير أن يعلم عنهم شيئا، ومن غير أن يحذر الأمة منهم. وفيه كذلك إسقاط للشريعة. وفي هذا يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى في شأن من يطعن على الصحابة: إنما يريدون أن يطعنوا في القرآن والسنة، أو كما قال رحمه الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة القرآن وحملة السنة، فلو جاز أن يكفروا أو يفسقوا أو تسقط عدالتهم لسقط الدين كله. فانتقاص الصحابة أمر شديد خطير. قال رحمه الله: ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان. فالتابعي في أصله ليس مفضلا لذاته، وإنما يحوز التفضيل إذا كان متابعا للصحابة رضي الله عنهم. يقول الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. فلا بد من المتابعة، ولا بد أن تكون هذه المتابعة بإحسان. قال: فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم، أو فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان، فلا مدخل له في ذلك. ومن أعظم الإحسان أن يترضى عليهم جميعا، ويترحم عليهم جميعا، ويذكرهم بالثناء والجميل. لا يجوز أن يذكروا بسوء على الإطلاق. وفيما يتعلق بالفتنة التي جرت بينهم، فمذهب أهل السنة السكوت عن ذلك وعدم الخوض فيه، إلا على سبيل بيان ما لا بد من بيانه. وفي هذا تصدى غير واحد من العلماء لإبطال ما وضع في خلال ذلك من الموضوعات والمكذوبات والمختلقات، وبيان كذلك ما يتعلق بعلي رضي الله عنه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنه. هذا أمر لا بد من بيانه، وما اضطر أهل السنة إلى ذلك إلا بعدما انتشرت الشائعات والأكاذيب والترهات والافتراءات في حق الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فأصل موقفنا في ذلك السكوت عما شجر بينهم وعدم التعرض له على الإطلاق. قال: ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين، وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فيخاطب بقوله منكم من ولد الآن، كذا في نسخة الحرمين، وفي نسخة ابن حزم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، يخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل للذين تخلفوا عن نبيه في الغزوة التي نددهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للعدو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما أوجب العذاب الأليم، ما أوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر، وفي نسخة ابن حزم: فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم، إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا أثبتت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربع. هذا الكلام كله من المصنف رحمه الله، فيه مزيد تقرير لإثبات خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيما يتعلق بقضية الغيظ من الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن سبهم أو لعنهم أو نحو ذلك، فهذه قضية خطيرة كما ذكرت لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أشد التحذير كما في الحديث السابق الذكر: لا تسبوا أصحابي. وفيما يتعلق بحكم سب الصحابة ففيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، يعتبر عمدة في هذه المسألة. قال رحمه الله: إذا كان السب يعود إلى تكفير أو تفسيق فإنه كفر، لا سيما إذا عاد إلى عامة الصحابة فضلا عن جميعهم. فمن كفر عامة الصحابة أو كلهم، أو فسق عامتهم أو كلهم، أو نسب إليهم أي أمر يعود إلى إسقاط عدالتهم فقد كفر. قال رحمه الله: إن كفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. قال: بل من شك في كفر مثل هذا فكفره متعين، لأنه كما ذكرت لكم هذا فيه تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة وتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط لدين الإسلام بوجه عام. فأي كفر إذا لم يكن هذا كفرا؟ فإذا كان السب يعود إلى تكفير أو تفسيق فهو كفر. ومما يدخل في ذلك أيضا رمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القرآن، فمن نسب إليها رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت الفاحشة فقد كفر، لأنه مكذب بالقرآن كذلك، ولأنه أيضا يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلو كانت رضي الله عنها وأرضاها وحاشاها من ذلك خبيثة لكان صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك خبيثا بالتبع. فرمي عائشة رضي الله عنها بالزنا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأما إذا كان السب لا يعود إلى تكفير أو تفسيق، إذا رمي أحد الصحابة مثلا بجبن أو بخل أو قلة فهم أو نحو ذلك، فهذا لا يوجب الكفر ولا الخروج عن ملة الإسلام، وإن كان كبيرة من الكبائر يستحق صاحبها أن يعذر عليها أشد التعذير. فالأمر دائر بين الكبيرة والكفر عياذا بالله تعالى. فلا يجوز أن ينتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يبغض، ولا أن يلعن، ولا أن يذكر بالسوء والسلب والنقص، وإنما لا بد أن نصفي القلوب لهم وأن نصفي الألسنة لهم. فلا يجوز أن يذكروا إلا بالجميل، ولا يجوز أن يعتقد فيهم إلا حسن العقيدة، لا يجوز أن يبغضوا ولا أن يكرهوا ولا أن ينسب إليهم أي نوع من النقص. وفيما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله، فكما ذكرت لكم فيه مزيد تقرير لإثبات خلافة الخلفاء رضي الله عنهم، فمن شاء منكم فليطالعه بعد ذلك. نعم. هذا أمر يطول الكلام فيه، وقد تكلم في ذلك الشيخ محمد حسان، وكان كلامه في ذلك غلطا، والرجل رجع، فلا تثريب عليه بعد ذلك. لما تكلم في مقتل عثمان رضي الله عنه قال: وجاء الأحمق عمرو بن الحمق الخزاعي فطعنه 9 طعنات، قال: 3 منهن لله، و6 لما في صدري عليه. فالرجل توهم، ظن أن عمرا هذا هو الصحابي رضي الله عنه، ثم اعتذر بعد ذلك في مقطع مسجل ومشهور، وهذا معروف وذائع عنه. فلا ينبغي أن يثرب، لما هو معلوم من أصول الإسلام والديانة من أن من أخطأ ثم رجع عن خطئه فإنه لا يثرب عليه. والانتقاد على الشيخ محمد حسان أعظم من ذلك، لا يتوقف على مجرد هذا الأمر، وإنما الانتقاد عليه أعظم من ذلك، والمخالفات المنهجية عنده أعظم من ذلك. نعم.
بأن من قدم يعني عليا على عثمان في الخلافة هو يضلل حق التضليل، خلافا لمن يعني لا بل خلافا لمن يعني قدمه في الأولية وجعله أفضل، فكيف الجمع بين هذا التحريف وحديث المعمر الذي يعني موقف مراه وهو أكثر إلى الدلالة على الأحاديث الأفضلية من التقديم في الخلافة؟
لعل شيخ الإسلام رحمه الله كلامه هذا في الواسطية على ما أذكر، لعله رحمه الله إنما تكلم على الأفضلية من جهة النزاع القديم، من جهة النزاع القديم، وإلا فالذي استقر عليه مذهب أهل السنة القطع بتفضيل عثمان رضي الله عنه، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد في هذه المسألة. فمهما يكن من شيء فلا بد من القطع بتفضيل عثمان رضي الله عنه، ومن استبان له هذا الأمر ففضل عليا على عثمان فلا شك في تبديعه وتضليله.